بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع كلامنا في العزة عن الجبل من أول كن مراضيا لخصمك. كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. السيد المسيح تكلم عن المصالحة وقال اترك خربانك قدام المسبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك. ماذا اذا كان ليك خصم في خصومة مع واحد؟ هو طبعا السيد بيتكلم عن لما تكون انت غلطان، لما تكون انت اللي غلطان، انت اللي غلطان في الأولانية، لأن بيقول تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، هو ماسك حاجة عليك. طبعا إذا كان هو اللي ظلمك مش هتروح له تصالحه، إذا كان هو اللي ظلمك، لكن إذا كنت أنت الظالم تروح تصالح. إذا كنت أنت المظلوم يكفي أن تغفر له في قلبك. التانية برضو إذا كان الخصم ده واخد عليك حاجة وإنت الغلطان، لأن بيقول لألا يوديك للقاضي والقاضي يرميك في السجن، يعني معناها إنت اللي غلطان. فما دام إنت اللي غلطان يبقى كن مراضيا لخصمك، مش تبقى غلطان ومعاند وغلطان وماشي في الموضوع للآخر، طب ما تنتهي عليك نهاية وحشة. هنا يضع لنا السيد المسيح مبدأ، وهو إن المصالحة والمراضاة أفضل من المحاكم. المصالحة والمراضاة أفضل من المحاكم. وأولاد الله بقدر الإمكان بيبعدوا عن التقاضي في المحاكم بقدر الإمكان يعني، لكن إذا كانوا مظلومين دي حاجة تانية. فكون ان الناس يتراضوا مع بعضهم يصطلحوا مع بعضهم على رأي المثل، اذا اصطلح الخصمان استراح القاضي. ولكن لا مانع في بعض الاحيان من اللجوء الى القضاء، وليس هذا خطأ إذا كنت مظلوما وما فيش حل غير كده. هي الكنيسة وضعت درجة متوسطة في السكة. الدرجة المتوسطة تكلم عنها بولس الرسول في رسالته إلى كورنثوس، إن بتوجد محاكم كنسية للفض بين الناس. بلاش نسميها للقضاء، لأن القضاء طبعا ده من اختصاص الدولة، لكن بتبقى حاجات زي ما يقولوا للتحكيم أو للصلح. فبيقول ليه تروح؟ ممكن تيجي للكنيسة وتقول، والكنيسة تديك حقك. وعلشان كده لما اتكلم في متى 18 قال، متى 18 من أول آية 15 بيقول، وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، فإن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. يبقى في مرحلة متوسطة إذا وجدت خصومة إنك تروح للكنيسة والكنيسة تحلها لك، وإذا رفض أن يسمع للكنيسة يبقى في الحالة دي إن لجأت للقضاء يبقى لك حق. وإذا كان شخص ملهوش علاقة بالكنيسة وذهبت للقضاء يبقى لك حق. يبقى المبدأ الأصلي التراضي والتصالح. نمرة 2 تدخل الكنيسة لحل الإشكال. نمرة 3 التقاضي. ونلاحظ في مسألة التقاضي إن بولس الرسول قال إلى قيصر رفعت دعواي. إلى قيصر إيه؟ رفعت دعواي. فقال له الوالي وإلى قيصر تذهب. ما فيش مانع وقت اللزوم إنك تاخد حقك، لأقل حد يتطرف ويقول لك المحاكم كلها الروحيات ما توافقش عليها إلى آخره. لا، ممكن وقت اللزوم ما فيش مانع. التراضي كتير من الأحوال الشخصية والقضايا العائلية ما ممكن تتحل بدون ما تصل للمحاكم. لما بتوصل للمحاكم معناها تعقدت على الآخر. فياريت هذه المسائل لو اتحلت بالتراضي يبقى كويس، لو منفعش تتدخل فيها الكنيسة يبقى كويس، لما توصل للمحاكم بتبقى أخطر درجة. بيقول لك لألا لو كنت مذنب يوديك للقاضي والقاضي يرميك في السجن ولا تخرج منه حتى توفي الفلس الأخير. يعني إذا كنت مديون يبقى كل حاجة. على فكرة كلمة الفلس دي عملة موجودة لغاية دلوقتي في الشرق الأوسط وفي بلاد لبنان موجودة، وجمعها فلوس. يعني يقول دفعت الأرملة فلسين، جمع الفلس فلوس. ولغاية دلوقتي احنا بنستخدم كلمة فلوس في اللي عنده فلوس، يعني عنده ملاليم، يعني عنده جروش. يعني في السودان يقول عنده جروش، جروش يعني فلوس. ولغاية لما توفي الفلس الأخير يعني الإدانة تكون كاملة وكل الديون اللي عليك لابد انك انت توفيها، فيبقى احسن المراضاة. والمصالحة تتم اولا في القلب قبل انها ما تبقى من بره. يعني ان ما كنتش انت مصطلح من جوه تبقى الاجراءات اللي من بره مش جايبة نتيجة. انت لازم في داخل قلبك تشعر انك انت غلطان في حق هذا الشخص، ولما تشعر انك غلطان يبقى عايز تراضيه. لكن اذا ما شعرتش انك غلطان هتراضيه ازاي؟ اذا كل امور المصالحة يعوزها الاتضاع، اتضاع القلب من الداخل. الانسان اللي عنده كبرية وبيقول انا صح وغيري غلط مش ممكن هيروح يصطلح، مش ممكن هيسرع في مرادات خصمه. يقول لك لا هو اللي غلطان، يروح للمحكمة يروح وانا اقف قصاده واللي يجرى يجرى ويعاند. صدقوني في مرة في الكنيسة كان في خلافات ما بين المجالس الملية والرجال الاكليروس والاوقاف والحاجات دي، يا ما ضيعوا فلوس على المحاكم من الطرفين. كل واحد يجيب محامي ويصرف عليه ودي يجيب محامي ويصرف عليه، والفلوس ضايعة في الوسط وما فيش حكاية التراضي. طبعا دلوقتي اتحل الموضوع ده وما بقاش له وجود، وخصوصا بعد ان تأسست هيئة الاوقاف القبطية. لكن الكتاب بيقول كن مراضيا لخصمك سريعا. يعني اسرع في المراضاة. كن مراضيا لخصمك سريعا، يعني اسرع في مراضاة خصمك. اسرع لان في بعض الامور اذا انت تركتها بتتعقد بالوقت. واحد تقول له روح اصطلح يقول لك لا مش رايح، على بال ما يفكر يروح يكون قلب زميله اتغير. التأخير بيغير القلب من جوه، والتأخير بيخلي واحد واخد على خطره يبقى زعلان، واحد زعلان يبقى غضبان، واحد غضبان يبقى حاقد، واحد حاقد يبقى بيكره. الامور بقى ايه؟ واحد بيكره يبقى عايز يعمل ويسوي وينتقم، بتكبر بتكبر. فانت في امور الزعل كن سريعا في مراضات خصمك. كن مراضيا لخصمك سريعا، يعني كن سريعا في مراضات خصمك، يعني ما تنتظرش لغاية لما الأمور تتعقد. واحد قال لمراته كلمة خدت على خطرها في نفس اليوم في نفس الوقت يصالحها، إن ما كانش في نفس الوقت مش ممكن يخليها تبات ودمعتها في عينيه. لو صحيا تبتدي تتضايق، برضو ممكن يصالحها بعدين. بعد كده تبتدي الأمور تشيل والقلب يشيل من جوه، وبعدين بعد ما كانت المحبة كلها في البيت أبقى أروح عند أمي أروح عند أبويا، القلب ما بقاش زي زمان، وبرضو ممكن تصطلح. لو فضل ساكت لغاية لما وصلت للمحكمة نفس الست تقول مش عايزاه، ده راجل وحش، ده جنسه، ليه ما كانتش بتقول كده في الأول؟ وبرضو هي بتقول مش عايزاه ممكن تصطلح، لكن لو فضلت للمحكمة بتتعقد. كن سريعا في مراضات خصمك قبل ما الحكاية تزيد وقبل ما تتعقد. ما دمت معه في الطريق، يعني لغاية دلوقتي لسه ما وصلتوش للمحكمة، لسه في السكة، لألا لو وصلت للمحكمة هتلاقي طرف آخر تدخل اللي هو القاضي والقانون والحكاية زادت. حتى محاكمنا في هذه الأيام لما بتصل إليها قضايا بتحاول إنها تصلح قبل أن تحكم، وده برضو روح طيبة من القضاء إنه يفكر في الصلح وتراضي الخصمين. ده في المسائل العادية في العلاقات العامة بين الناس وبعضهم، لكن ساعات الموضوع ده بيؤخذ بطريقة روحية غير المعاملات الشخصية في العلاقة مع الله نفسه. بيقول كن مراضيا لخصمك سريعا. القديس أغسطينوس لما جه يفسر الآية دي قال مين هو خصمك؟ هل هو الله؟ هل هو الجسد؟ هل هو الشيطان؟ هل هو الوصايا؟ إلى آخره. هل إنسان آخر؟ فقال مش معقول ربنا يكون هو خصمك، ومش معقول الشيطان هو خصمك، لأن لو كان الشيطان هو خصمك ما يقولكش روح اصطلح معاه وراضيه، ده مستحيل. ومستحيل يكون الجسد خصمك في الآية دي، لأن مش معقول هتروح تراضي الجسد. وخلص القديس أغسطينوس في هذا الأمر وقال خصمك اللي انت مزعله هو وصايا الله. خصمك اللي انت مزعله هو ايه؟ وصايا الله. تكسر وصية ربنا يبقى الوصية دي تقف أمامك في يوم الدين، دي خصمك بقى. تكسر وصية يبقى الوصية دي اللي تقف قصادك في يوم الدين. عشان كده المسيح قال أنا لا أدينهم. هم المين اللي يدينهم؟ الكلام الذي أقوله هو يدينهم في اليوم الأخير. يبقى كل وصية من وصايا ربنا أنت بتكسرها تقف هذه الوصية كخصم ليك أمام الله. طب يبقى الحكاية إيه؟ كن مراضيا لخصمك. ابتدي اصطلح مع وصايا ربنا ما دمت في الطريق، يعني قبل ما حياتك تنتهي. وقبل يوم الدينونة. ويضع لنا القديس أغسطينوس قاعدة جميلة في الأمور العقائدية يرد بها على بعض الأفكار الخاطئة. يقول بعد الموت مفيش توبة. بعد الموت ايه؟ مفيش توبة. انما التوبة ما دمت في الطريق، لسه في طريق الحياة، يبقى فيه فرصة للتوبة. اذا مت خلاص. ولذلك نحن في صلواتنا الليلية نقول توب يا نفسي ما دمت في الجسد ساكنة، لان التوبة بعد الموت مفيش. تقعد تقرا كتاب زي بتاع الساتسنغ ولا غيره ويجي يقول لك بعد ما تموت يجي يبشروك الكلام ده الكنيسه لا توافق عليه. دي من المسائل التي نادى بها ترتليانوس احيانا، واللي بيتاثروا بترتليانوس ممكن يقولوا كلام زي كده. لكن ترتليانوس كان زعيما لهرطقة يسموها مونتانتس، هنطقة المونتانيين. هو كان مونتانتست، يعني من هرطقة المونتانيين. حكاية ان بعد الموت في توبة دي مفيش. لاحظوا في قصة الغني ولعازر ان الغني لم تعط له فرصة للتوبة بعد الموت، ولو كان في فرصة للتوبة بعد الموت ده كان الغني مستعد قوي. ده قال له يا ابي ابراهيم ابعت لعيلتي عشان ما يجوش في الحتة اللي انا فيها. يعني كان ندمان، ندمان على اللي حاصل. لكن ندم امتى؟ بعد ما الفرصة راحت. جاء متأخرا زي العذارى الجاهلات ما جم متأخرين واغلق الباب، ما نفعتش الحكاية. فيبقى عايز تصطلح مع ربنا، عايز تصطلح مع وصايا الله اللي انت مكسرها، كن سريعا في مرادات هذا الخصم ما دمت معه في الطريق. ما دمت لسه في الحياة حاول تصطلح مع وصايا الله. مش تخرج روحك تبص تلاقي الوصية دي مسكتك والوصية دي مسكتك والوصية دي مسكتك وقالت لك تعالى انت كنت ماشي فين؟ مزعل الوصية اللي بتقول غضب الانسان لا يصنع بر الله، مزعل الوصية بتاعت النظرة الطاهرة، مزعل الوصية بتاعت لا تقتل لا تحلف لا تسرق لا تشهد شهادة بالزور. ما ايه انهي كم وصية تلاقيها ماسكة فيك كده؟ يقول لهم سيبوني. يقول مش هسيبك، ده انا اخدك اوديك على القاضي، والقاضي يوديك للشرطة، والشرطة يرميك في السجن. والشرطة ده مين؟ دول الملائكة اللي هيمسكوك. والسجن ده جهنم. تبقى حكايتك ايه؟ نصطلح من دلوقتي، نصطلح من دلوقتي. كن سريعا في مرادات خصمك ما دمت معه في الطريق. وما دمت معه في الطريق ليه؟ لان في واحد يقول لك طب ما بعدين، ما احنا لسه صغيرين نبقى نتوب بعدين. ده بقول لك كن سريعا في مرادات خصمك. عارفين لما انسان بيستمر في الخطية بيحصل ايه؟ بيحصل ان الخطية تسيطر عليه. في بدء سقوطه بيبقى هو المسيطر، زي ما ربنا قال لقايين، قال له على الباب في خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. لسه لم يصل إلى مرحلة السبي، فما زال المسألة في إيده. لكن بعدين توجد خطية سيطرت على الإنسان، تحولت إلى عادة، تحولت إلى طبع، تحولت إلى طبيعة مش قادر يبطلها. ليه؟ لأنه لم يكن مسرعا في إرضاء خصمه. ولهذا تجد بعض الناس
ليهم خطايا ثابتة في كل اعتراف، ده لو اعترفوا انها غلطة يبقى كويس، وجايز ما يعترفوش بيها لانهم مش عارفين انها غلطة. بقى الطبع. فانت بلاش تسلك في الخطايا وتحولها الى طبع، كن مسرعا في مرادات خصمك ما دمت معه في الطريق. احنا لسه في السكة ماشيين، عندنا فرصة قبل الموت من جهة، قبل ما تصبح الخطية طبع او عادة، قبل ما تسيطر عليك، قبل ما تصل الى درجة الاذلال من الخطية. يعني في خطية في الأول أنت بتجري وراك وأنت أحيانا تستجيب وأحيانا لا، إذا خضعت الخطية ده يجي وقت أنت اللي تترجى الخطية وهي تقولك لا، وتبذل كل جهدك وعايز توصل الخطية ومش عارف، فما تصلش لدرجة الاستعباد دي. وحاول انك انت تتوب قبل الوقت. لئلا يسلمك الخصم للقاضي، وصايا الله تسلمك للقاضي، وانهي قاضي؟ فاحص القلوب والكلى، قارئ الافكار، عارف الخفيات والظاهرات، عارف الخطايا اللي الناس تعرفها عنك والخطايا اللي محدش يعرفها إلا أنت بس، عارف أفكارك وعارف نياتك وعارف أعمالك. أنا عارف أعمالك. والقاضي الذي لا تستطيع أن تبرر نفسك أمامه، لأن أمامه يستد كل فم. قبل اليوم الذي تفتح فيه الأسفار وتكشف الأعمال وتقرأ الأفكار وكل حاجة تبقى واضحة كده، هذا القاضي اللي انت هتقف أمامه. تقف أمام العدل الإلهي. وبرضه هتقول لي اقف امام العدل والرحمه زي بعض، ما الرحمه قدمت لك فرص كتير وما استغلتهاش، والرحمه تركتك طول العمر وما استغلتش العمر، والرحمه بعتت لك الانبياء وبعتت لك الخدام وبعتت لك الرعاه وبعتت لك المرشدين الروحيين وبعتت لك نصائح الاباء وانت ما استغلتهاش، والرحمة بعتت لك العظات وبعتت لك المطبوعات وانت ما استفدتش، فرحمة الله العادلة يقول لك كفاية لخبطة تعال. يسلمك الخصم الى القاضي، والقاضي يرميك في السجن. السجن ده ايه بقى؟ ده المكان اللي روحك تفضل مسجونة فيه لغاية لما يجي يوم القيامة، يقوم الذين فعلوا السيئات الى قيامة الدينونة. طبعا حتى توفي الفلس الأخير جوابها ولن توفي، جوابها ايه؟ ولن توفي. ليه بقى؟ لأن لا وفاء إلا بدم المسيح. لا وفاء إلا ايه؟ بدم المسيح. ودم المسيح لا يستحقه إلا التائبون، وبدون توبة لا وفاء. ده المسيح هو اللي بيوفي عنك، انت لا تستطيع ان توفي عن نفسك، لا تستطيع انك تسدد ديونك، المسيح هو اللي بيسدد ديونك، بس شرط المسيح هو التوبة. وفي ايتين دايما اكررهم عليكم واصبحتم حافظينهم بشواهدهم، لوقا 13 آية 3 ولوقا 13 آية 5، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يبقى مين اللي يستطيع أن يوفي؟ ده يعجبني في هذا الأمر أو يحضرني في هذا الأمر، الفصل اللي موجود في صلاة نصف الليل من إنجيل معلمنا لوقا، حديث المسيح مع سمعان الفريسي. قال له إنسان كان له مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. يعني اللي عليه 500 مش قادر يوفي ديون، واللي عليه 50 مش قادر يوفي ديون، فربنا سامحهم هما الاثنين. بس سامحهم ازاي؟ بالتوبه. بالتوبه، التوبه دي حتى ربنا وضعها في العلاقات الشخصيه ايضا. يعني لما تيجي في لوقا 17 بيقول ايه؟ لوقا 17 بيقول من آية 3، احترزوا لأنفسكم، وإن أخطأ إليك أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. ما قالش المغفرة كده بلا شرط، وإن تاب فاغفر له. وإن أخطأ إليك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات في اليوم قائلا أنا تائب فاغفر له. يبقى شرط المغفرة هو التوبة، شرط المغفرة هو التوبة. وبالتوبة تراضي خصمك، بالتوبة تراضي خصمك. ساعات واحد يحب يراضي واحد بدون ما يتوب، يعني مثلا يغلط فيه، يكلمه كلام شديد، يشتمه، يزعله، يشيع عنه مذمة، وبعدين كل اللي يعمله يقابله ويبتسم فوقه ويقول له اهلا وسهلا، والتاني قلبه مش مستريح له. ليه؟ لانه ما تابش ليه، ما جاش قال له يا فلان انا غلطان في حقك، انا غلطت لما عملت فيك كذا وكذا، وان تاب فاغفر له. تقول لي فلان قلت له أخطيت وما غفر ليش، جايز لأنك أنت ما تبتش ليه، أهو كلمة شكلية وما جابتش النتيجة، قلبك من جوه مش باين عليه أنه تاب، مجرد شكليات. لكن الإنسان التائب حقا بيجي منسحق القلب، يقول أنا زعلتك في كذا وفي كذا وفي كذا بالتفصيل. كن مراضيا لخصمك سريعا. تراضيه إزاي؟ بالتوبة. التوبة معناها تعترف بأنك أخطأت إليه، والتوبة معناها تصلح اللي عملته فيه. يعني واحد ظلمته من غير ما تصلح هذا الظلم تقول له بس يا نرجع زي ما كنا كده على طول، هيرجع ازاي؟ ما هو زعلان منك، زعلان منك. كن مراضيا لخصمك، تراضيه يعني تصلح اللي عملته فيه، تراضيه يعني تعترف ليه بانك غلط. في واحد ما يعترف لكش انه غلط غير لما تعصره عصر وتدوس عليه بالشدة بالقوة بالكلام وهيه وحصل ايه وانا عملت حاجة ما يطلعهاش من بقه غير بعد جهاد. فحتى لو طلع من بقه كلمة اخطيت بيبقى اللي قصاده مش مقتنع، شاعر انه قالها بالعافية وقالها من غير نفس وقالها بكبرية وقالها وهو لا يقصدها وقالها ربما سياسة التعامل كده. عايز تصطلح مع غيرك ليكن لك القلب المنسحق، القلب المتضع اللي فعلا من عمق أعماق قلبه بيقول أنا غلطت، ومن عمق أعماق قلبه بيصلح. هنا وأقول لكم ملاحظة، أحيانا يكون الاعتذار عن الخطأ ليس في حجم الخطأ. يعني ليس في حجم الخطأ، يعني خطأ قد كده واعتذار قد كده، فمش باين انها مقبولة. يعني اذا عملت ذنب كبير قوي قوي مش مجرد كلمة بسيطة عابرة في السكة دي تصلحه، لابد الاعتذار يكون على حجم الخطأ قده. خطأ كبير يكون اعتذار كبير، اعتذار عميق. خطأ صغير عادي اعتذار على قده. كن مراضيا لخصمك، كن مراضيا لخصمك، لانك لازم تخلي الناس راضيين عنك بقدر الامكان ما دمت انت الغلطان. طبعا مش بالامكان انك تخلي كل الناس راضيين، بيقول على قدر طاقتكم ان استطعتم سالموا جميع الناس، لان في ناس جايز يعادوك بلا سبب، كما قال داود النبي اكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب. طبعا دول مش هيروح يراضيهم، مش هيروح يراضيهم، مش هيروح داود يعتذر لشاول الملك، ده شاول الملك هو اللي غلطان فيه. مش هيروح يوسف الصديق يعتذر لامرأة فوتيفار، مش معقول، ده هي اللي غلطانة فيه. لكن اذا كنت انت الغلطان يبقى لازم تروح تعتذر. مش هيروح يوحنا المعمدان يراضي هيرودس، ده لازم يوبخ هيرودس. مش هيروح إلي النبي يراضي أخاب الملك، لأنه لازم يبكت أخاب. لكن احنا بنقول كن مراضيا لخصمك اللي انت غلطان فيه، انت اللي غلطان سواء بالفعل او بالقول او بالمعاملة. كن مراضيا لخصمك سريعا. السيد المسيح قام ضده الكتبة والفريسيون والصدوقيون والناموسيون والكهنة ورؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، لكن ما يروحش يراضيهم لأن هم الغلطانين. وما تقدرش تراضي واحد على حساب العقيدة، وما تقدرش تراضي واحد على حساب المبادئ السليمة. لكن إذا تذكرت أن لأي شخص لأخيك شيء عليك اذهب راضيه، لأنه ماسك عليك حاجة. على رأي القديس الأنبا أنطونيوس يقول اجعل كل أحد يباركك، اجعل كل أحد يباركك، يعني خذ بركة كل إنسان، خذ دعاء كل إنسان الصديق والخصم في حدود المبادئ السليمة، في حدود المبادئ السليمة. لكن أبوك عايز يرضى عنك إن كذبت كذبتين عشان تسلك أموره، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. واحد عايزك تمدحه في الحق والباطل وتوافق على كل كلامه غلط أو مش غلط، قل له ما أقدرش. هنا لو سلمك للقاضي القاضي يقول لك ليك حق، لكن انت تخاف من اللي لو سلمك للقاضي القاضي يسلمك للشرطي والشرطي يرميك في السجن. احسن حاجة كل واحد يعرف قدر نفسه تماما، ويعرف اذا كان غلطان ولا مش غلطان. ولازم كل واحد يكون له ضمير سليم، وزي ما قال القديس مكاريوس الكبير، قال ايه؟ احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. احكم على نفسك انك غلطان وراضي خصمك قبل ان يحكم عليك وترغم على انك انت تعتذر او تقول انا غلطان. ولذلك حسنا قال أب جبل نتريا للقديس الأنبا توفيلوس، قال له لا يوجد أفضل من أن يرجع الإنسان بالملامة على نفسه في كل شيء. أما إذا قلت حسنا فعلت وحسنا تصرفت، فلا حسنا فعلت ولا حسنا تصرفت كما يقول بستان الرهبان. كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم الى القاضي ويسلمك القاضي الى الشرطي فتلقى في السجن. الحق اقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الاخير. القديس اغسطينوس في كلمة حتى بتترجم الى ان، وساعات بالانجليزي يكون until او till الى اخر، لا تخرج حتى توفي الفلس الاخير. القديس اغسطينوس الكلمة حتى هنا بتفكرنا بالعبارة اللي قيلت عن المسيح في مزمور 100، ان قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك تحت موطئ قدميك. لكن مش معناها بعد ما اضع اعدائك تحت موطئ قدميك يبقى ما تجلس عن يميني، لا. حتى هنا تدي فكرة عن اللي قبليها مع استمرار بعديها. زي مثلا يقول ايه على راحيل، اسف، عن ميكال امرأة داود اللي اتكلمت عليه ووبخته لما نسك تابوت العهد، قال ولم تلد ميكال حتى ماتت. مش معناها انها بعد ما ماتت ولدت، يعني لغاية لما ماتت ما كانتش ولدت، وطبعا بعد ما ماتت ما ولدتش. فحتى توفي الفلس الاخير ولن توفي الفلس الاخير. فين هتوفيه امتى؟ ما فيش وفاء. ما دام خطيتك لم تمحى بدم المسيح يبقى ما فيش وفاء. يبقى عبارة حتى توفي الفلس الاخير معناها حتى الابدية، لانك لن توفي وليس بامكانك ان توفي مهما اخذت من عقوبة، لان الخطية محدودة وعقوبتها خطية غير محدودة لأنها موجهة ضد إله غير محدود وعقوبتها غير محدودة. فمهما قعدت في السجن مش هتوفي. فيبقى أحسن كن مراضيا لخصمك. نكتفي بكده وتفضل صدق. أخيرا يا رب اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام عليكم.